والابن والروح القدس الان الواحد امين. احنا وقفنا الدور اللي فات عند الايه 6 الذي جعلنا كفاة لان نكون خدام عهد جديد لا الحرف بل الروح، لان الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. ابتداء من ايه 7 لحد الاخر ده موضوع احب الاول اتكلم فيه كلام عام قبل ما نقرا الايات مع بعض، لان لو فهمنا الفكره هيبقى كلام سهل. ولا هقرا لكم الايات عشان عندكم فكره ايه الموضوع وبعدين نتكلم على التفسير. ثم ان كانت خدمه الموت المنقوشه باحرف في حجاره قد حصلت في مجد حتى لم يقدر بنو اسرائيل ان ينظروا الى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل، فكيف لا تكون بالاولى خدمه الروح في مجد؟ لانه ان كانت خدمه الدينونه مجدا فبالاولى كثيرا تزيد خدمه البر في مجد، فان الممجد ايضا لم يمجد من هذا القبيل لسبب المجد الفائق، لانه ان كان الزائل في مجد فبالاولى كثيرا يكون الدائم في مجد. فيزدان رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة، وليس كما كان موسى يضع برقوعا على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل لنهاية الزائل، بل أغلظت أذهانهم، لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسجد. لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع في قلب على قلبهم، ولكن عندما يرجع الى الرب يرفع البرقع. واما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد كما من الرب الروح. احنا بس خدنا فكرة الايات بتقول ايه ونشوف ايه الفكرة، ايه الفكرة في الايات دي. زي ما قلت لكم اكتر من مرة بولس الرسول بيعيد تفصيل العهد القديم، بيعيد تفصيله، يعني ياخد اللقطة من العهد القديم ويعيد تفصيلها تاني عشان تمشي على العهد الجديد. ايه القصة اللي استعملها بولس الرسول هنا؟ القصة اللي استعملها بولس الرسول ان موسى لما كلم ربنا على الجبل وشه لمع، فلما نزل يكلم الناس، الناس ما استحملوش المجد اللمعان اللي في وشه فحط برقع على وشه. ولما كان يطلع يكلم ربنا كان يشيل البرقع، لكن طول ما هو بيكلم الشعب لابس البرقع بسبب اللمعان النور اللي طالع من وشه. ادي القصة، ادي القصة بمنتهى البساطة. صعبة دي؟ بولس الرسول اخذ الكلمتين دول وطلع منهم تأملات لها العجب، تأملات لها العجب، وعاد تفصيل القصة عشان تمشي مع العهد الجديد. عمل ايه بقى بولس الرسول؟ قال لك تعالى هنا نشوف. موسى لما شاف ربنا وجهه لمع، قال لك احنا يعني نمسك الحتة دي ونقول وجه موسى لمع. طب موسى ده ممثل الناموس، موسى ده ممثل الناموس، طب يعني ايه يبقى فيه برقع على وشه؟ قال لك يا جماعة موضوع بسيط، بدم هو ممثل الناموس يبقى بيعبر عن الناموس، يبقى هو والناموس حاجة واحدة. فزي ما موسى حط على وشه برقع عشان يكلم الناس عشان يبقى حاجز ما بين الناس وبين موسى، بنفس الطريقة في برقع على العهد القديم كله. يعني البرقع اللي هو شافه على وش موسى قال لا يا جماعة ده مش على وش موسى، يا متأسف. البرقع اللي شافه بيقول لك ده مش على وش موسى، ده على ايه؟ على العهد القديم. طب وهل العهد القديم عليه برقع؟ طبعا لو انت في العهد القديم وبتقرأ العهد القديم كان ممكن تستنتج منه عمل المسيح والفداء والتجسد والصعود وارسال روح القدس، كان ممكن تفهم حاجة كده اطلاقا اطلاقا ما كانش هتتفهم. فكأن العهد القديم عليه برقة. طيب قال لك لا ده ليها معنى تاني كمان، ده مش ده كل المعنى، ده كون ان يبقى فيه برقع على وش موسى يخلي اليهود مش شايفينه، ده ليها معنى تاني ان جماعة البرقع ده مش على وش، مش على التوراة نفسها، ده فيه برقع على وش اليهود نفسهم مكليهم عميان مش قادرين يشوفوا سيان. يعني احط البرقع على وش موسى قاموا الناس ما يقدروش يشوفوا موسى، او ان انا حاطط البرقع على وشهم هما يبقى هما مش قادرين يشوفوا موسى. قال لك طب انت مش واخد بالك من حاجة تانية كمان، ده بولس الرسول لما كان بيطلع يكلم ربنا بيشيل البرقع. قال تعالوا مفكر كده، لو اي واحد من بتوع العهد القديم ده اي شخص عادي كان لسه في العهد القديم كان البرقع ده محطوط قدامه ومش فاهم ايه هو العهد القديم ولا بيقول ايه العهد القديم. لكن اول ما الواحد يطلع يقابل ربنا، لو كان انسان حلو يعني، لو كان يطلع يقابل ربنا كان البرقع هيسقط ويشوف ربنا ويتعرف على المسيح. الكلام ده صعب ولا مفهوم؟ لحد كده مفهوم؟ طيب قال لك ايه البرقع اللي على وش اليهود ده اللي مخليهم مش شايفين ان المسيح مختفي في العهد القديم؟ قال لك ايه البرقع ده، ايه البرقع اللي حاجزهم مش مخليهم يشوفوا؟ كبريائهم، سعيهم وراء المجد الذاتي بتاعهم، الحسد، بيحسدوا شخصية المسيح انه اكل الجو منهم، كل ده الاحقاد اللي موجودة جواهم سببت لهم عمى مش قادرين يشوفوا مجد المسيح، مش قادرين يشوفوا صورة المسيح. ولكن التلاميذ القديسين وغيرهم من اللي امنوا حطوا في عقلهم ان هم بيدوروا على ربنا مش بيدوروا على نفسهم. لما يكون في انسان بيدور على ربنا من المؤكد انه ما يقرا العهد القديم هيكتشف شخصية المسيح ويقلع البرقع. وفي هذا يبقى الشخص اللي اكتشف المسيح ده مشبه بمين؟ بموسى اللي كان بيقلع البرقع لما يطلع يكلم ربنا. صورة صعبة عليكم؟ لو صعبة قولوا لي تاني اعيدها تاني. احنا هنعيدها تاني لما نقرأ الايات، هنمسك الايات اية اية وهنشوف هو قايل ايه، بس عايزكم تفهموا المعنى اللي مستخبي في الايات دي بحيث لو قرينا يبقى الايات سهلة. اقول تاني موسى لما شاف ربنا وشه لمع فاضطر ان يحط برقع على وشه عشان يقدر يكلم الناس، ولما يطلع يقابل ربنا يشيل البرقع. التأملات بتاعة بولس الرسول في حتة دي تأملين. التأمل الاول ان العهد القديم طول ما كانوا اليهود قبل المسيح بيقروه كان في برقع بينهم وبين العهد القديم منحهم ان هم يشوفوا المسيح ويكتشفوه ويحبوه او يؤمنوا بيه. مش فاهمين ايه ده، مش فاهمين. لو تفتكروا البرقع ده كان على وش تلميذي عمواس وهم ماشيين في السكة مش قادرين يدركوا مين ده، مش قادرين يدركوا مين ده اللي بيكلمهم، واضطر انه يشرح لهم كل النبوات اللي في العهد القديم اللي كانت بتشير لموت المسيح وصلبه وقيامته وصعوده. اضطر انه يشرح لهم كل حاجة تاني. ليه؟ لان كان العهد القديم بالنسبة لهم عليه برقع، الكلام مختفي. اصل بصراحة لو كان اليهود فهموا ان الناموس ده مؤقت والكتاب ده مؤقت وهيجي اليوم اللي هنستغنى عن النبوة الأقوال اللي موجودة فيه والطقوس اللي موجودة فيه. كانوا هما نفسهم أهملوا الطقوس، فربنا كان قاصد إنه يخلي كل حاجة مستخبية عشان اليهود يكتشفوا، عشان ما يكتشفوش إن الناموس هيجي في وقت من الأوقات ويبطل، أم يفضلوا يحترموا الناموس اللي كان هدف الناموس ده. كان هدفه كان إيه؟ إنه يأدب الشعب اليهودي ده. فربنا خلى الناموس عليه برقع ومختفي بحيث ما يقدروش يشوفوه. التأمل الأولاني ده واضح؟ واضح؟ طيب بقيت التأمل ده، لما جاء المسيح اترفع البرقع والناس عرفوا مين اللي اكتشف المسيح، مين اللي اكتشف شخصيته؟ الناس البسطة اللي كانوا بيؤمنوا بالكتاب المقدس بتاعهم وبيحاولوا يتبعوا الوصايا اللي فيه وينفذوها. الناس البسطة اللي ما فيش في قلبهم حسد. الرؤساء، رؤساء الكهنة والفريسيين دخل في قلبهم الحسد لانهم حسوا ان المسيح منافس. لكن الجماعة الغلابة التلاميذ مش حاسين ده منافس، بعجبهم التعليم بتاعته ومشي وراه. مفيش روح التنافس، مفيش روح الحسد، مفيش روح الغيرة، فمشي وراه. بمعنى ان موسى لما كان بيطلع يكلم ربنا يشيل البرقع، والتلاميذ لما راحوا لربنا بقلب ما فيهوش حسد ولا عبودية ولا مجد ذاتي اكتشفوا المسيح ومبقاش في برقع بيحجز المسيح عنهم. ده أول تأمل. مفهوم التأمل الأولاني؟ التأمل الثاني إن اليهود بكبريائهم بقى في حجاب حاجز بينهم وبين ربنا. الحجاب ده احنا عارفين انه بيتحط على وش موسى، لكن هو غير الموضوع بطريقة لطيفة جدا ومنتهى الذكاء وقال ايه؟ قال ان البرقع ده كان محطوط على وش اليهود فما قدروش يعرفوا المسيح ولا قدروا يكتشفوا المسيح، لكن لو كانوا راحوا للمسيح بقلب مفتوح كانوا اكتشفوه وتشال البرقع اللي على عينيهم. شكلكوا لذيذ وانتوا مش فاهمين. يا اما انتوا مش فاهمين يا اما انا مش عارف اشرح. الاثنين حاجه واحده على فكره. فاهمين الكلام بيتقال؟ يعني اقدر اخش في الايات دلوقتي ومفصلها واحده واحده. ثم ان كانت خدمه الموت، خدمه الموت ليه سماها خدمة الموت؟ الآية اللي قبلها بتقول ايه؟ لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. يبقى خدمة الحرف، الخدمة الحرفية والديانة اللي كانوا بتتبعوها حرفيا بلا روح، هذه الخدمة بتؤدي إلى الموت. تعالوا نشوف ليه؟ لأن احنا قلنا الحرف يقتل. الكتابة اللي موجودة في العهد دي مجرد كتابة، واحد كاتب كتاب 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 عمال يكتب بيكتب بيكتب وبيقول لي ده ممنوع ده ممنوع، ولو عملت كده هعمل فيك ولو عملت كده هعمل فيك. طيب ما انا مش قادر يا رب، العين بصيره والايد قصيره، ما مش قادر. انا مقتنع ان الزنا حرام بس انا مش قادر. ده كان العهد القديم، لكن خايف ان انا اذني لان الزنا معناه ان انا هترجم، فانا بمتنع عن الخطيه خوفا، لأن الناموس كان مؤدبنا إلى المسيح. واخدين بالكم؟ لكن هل معنى كده إن اللي بيكبت في نفسه شهوة الزنا هو بيكبتها جوه نفسه لأنه خايف؟ هل مثل هذا الإنسان ممكن يدخل ملكوت السماوات؟ لا، لأنه ما تغيرش. نيجي بقى لخدمة الحياة اللي هي خدمة العهد الجديد، دي خدمة تحيي. ليه؟ لأن هنا ربنا ما ادناش حروف منقوشة على حجارة، ولا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، ما الكلام ده ما لا لا لا، دي حاجه ثانيه خالص. العهد الجديد ده حاجه ثانيه خالص. ده العهد الجديد الله بيملانا من الروح القدس اللي قادر على تغيير طبيعتنا، يديني طبيعه جديده، ابقى مش عايز اعمل الخطيه لاني كاره الخطيه لاني بحب المسيح.
في فرق كبير بين ده وده. في حاجة بتديني القوانين والقوانين ده هتقتل. وتقتل ليه كمان؟ لانها بتقول لي اللي خالف وصية واحدة فقد اخطأ في الجميع. وكونك تغلط في وصية واحدة معناها الموت، معناها الهلاك. هتقولي بقى واحد ما اخطأش خطية واحدة في العهد الجديد، في العهد القديم. ده ربنا عشان يثبت هذا الموضوع ان مفيش انسان بلا خطية، اضطر ربنا انه يفضح ابراهيم واسحاق ويعقوب وداود اللي بيعتبروه اخواننا اللي حوالينا غير المسيحيين. ده تحريف في الكتاب المقدس. ومين اللي حرف؟ مين اللي حرف ويسيء لنفسه؟ يعني لو اليهود كانوا عايزين يحرفوا الكتاب المقدس كانوا يشنعوا بالانبياء بتوعهم ويقولوا ابراهيم غلط واسحاق غلط ويعقوب غلط ويهود وداود زنى وقتل. طب اللي عايز يزور كان يمجد نفسه ويمجد انبياءه، لكن ما عملوش كده. الكتاب كده محطوط. ايه حكمة ربنا انه يفضح ابراهيم واسحاق ويعقوب؟ هو مش عايز يفضحهم، هو عايز يورينا ان احسن ما فيكو غير صالح لدخول ملكوت السماوات في ظل الناموس. في ظل الناموس احسن ما فيكو ما يقدرش يخش السماء. ادي احسن ما فيكو اهو، اهو داود اهو، اهو ده احسن ما فيكو عمل ايه؟ ابراهيم ده احسن ما فيكو عمل ايه؟ فكان ربنا قاصد ان يقول لنا يا جماعة مفيش غير حل يجي من السماء اللي هو المسيح يعني. والكلام ده اتكلمنا عليه كتير في رسالة روميا. عرفتوا ايه هي خدمة الحياة وخدمة الموت؟ خدمة الموت هي العبادة الحرفية. اذا اخطيت، اذا عملت مش عارف ايه، تروح تغسل ايديك، ولو الخطية كبيرة هترجع، هتترجم وهتموت. وكلنا اخطأنا، وكل الناس في العهد القديم اخطأوا، وبالتالي استحق الجميع الموت. فدي خدمة ايه؟ موت. اولا خدمة احرف، ثانيا اللي بيغلط في واحدة بيموت ومالناش حل، مش عارف اعمل له حاجة. خدمة العهد الجديد الله يملانا من الروح القدس اللي بيدينا معونة. الروح يعين ضعفتنا، الروح يعين ضعفتنا، الروح القدس بيسندنا. مش بس بيسندنا، ده الروح القدس بيديني ان انا ابقى خليقة جديدة. هو الصوابع بتاعة ربنا اللي بتعيد تشكيل الطينة، اللي هو المثل بتاع ايه؟ ارمية. المثل بتاع ارمية الفخاري بيعيد تشكيل الطينة. فما عرفنا ليه خدمة الروح تقتل وتميت، وليه خدمة الحرف تقتل وتميت، عرفنا ليه. وفي نفس الوقت خدمة الروح تبقى خدمة حياة. ليه؟ لانها بتديني ان انا اكون خليقة جديدة. زي ما قلت لكم اللي كان بيخطئ في العهد القديم كان بيترجم، فدي العقوبة القاسية دي كانت بتمنع الواحد انه يخطئ، لانه خايف. فده كبت، والكبت ده ما يدخلش صاحبه السماء. بل اللي يدخلنا السماء ان يبقى لنا طبيعة جديدة تشبه طبيعة المسيح، ابقى صورة المسيح، ابقى صورة الله، استعيد صورة الله مرة تانية. عرفت بقى خدمة الروح وخدمة الحرف اللي هي تبقى خدمة الحياة وخدمة الموت. ثم ان كانت خدمة الموت المنقوشة باحرف في حجارة. القوانين بتاع العهد يمكن تعبر عن ايه؟ وصايا مكتوبة على حجارة، وقلنا دي تتناسب مع القلب الحجري اللي عندهم. لكن مش ده اللي عايزه ربنا، مش ده اللي عايزه ربنا. ربنا كان مضطر يعمل كده لان القلوب اتحجرت. ربنا كان نفسه ان انا ما اعملش الخطية لاني بحبه ومش عايز ازعله، وده اللي بيحصل في العهد الجديد. مين اللي بيدينا دي؟ الروح القدس هو اللي بيدينا محبة الله. وعن طريق محبة الله اللي بتملى القلب الواحد يمتنع انه يعمل خطايا يزعل بيها ربنا. ربنا كان نفسه كده ان يكون علاقة حب، وامتنع عن عمل الخطية حبا في الله، مش خوفا من العقاب، حبا في الله. الله خلق الانسان كده، ربنا خلق الانسان كده، ولكن الانسان اتشوه. فجاء المسيح عشان يعيد تصحيح الوضع ويرسل الروح القدس اللي يغير طبيعتنا. بقت واضحة كده؟ ثم إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، قد حصلت في مجد، هل الخدمة في العهد القديم كان فيها مجد؟ ها؟ طبعا طبعا مجد. بصوا في وش موسى، هل ده مجد ولا مش مجد؟ واحد وشه بيلمع بينور، ده مجد، ده مجد كبير قوي. ده كان الجبل بيطلع منه نار لما كان ربنا يكلمهم ويشوفوا ربنا فوق الجبل، ده مجد. لما كانوا بيبنوا الخيمة بتاعت الاجتماع كان السحاب بيملى المنطقة كلها ويغطي الخيمة، لان بيشير لحلول الله في هذا المكان، ووجود الله في وسطهم ده ايه؟ مجد. وده اللي موجود في زكريا، اكون سور نار من حولكم واكون مجدا في وسطها، مش هذه الآية بتاعت زكريا؟ فربنا كان في وسطهم وكان بيحل مع بيحل في وسطهم، وكان هو ده المجد بتاع اليهود. طيب، ثم إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل، مجد وجهه الزائل. يعني ايه مجد وجهه الزائل؟ يعني موسى هيموت وهيتحول لتراب وهيدفن وانتهينا وهيرجع تراب، ده موسى. فعشان كده المجد كله كان فش ده هيزول. لكن تعالوا نبصلها بصة تانية، مجد وش موسى هيزول، وموسى ده ممثل لايه؟ للناموس. اذا الناموس كمان هيبقى زائل. ما هو ده ما انا قلت ان وش موسى زائل وان موسى بيمثل الناموس، فاذا كان وش موسى هيزول يبقى من المؤكد ان الناموس كله هيزول. قال لك الحمد لله ان اليهود ما فهموش الكلام ده، لان لو فهموا ان الناموس بتاعهم زائل ما كانوش مشوا حسب الناموس، وكانوا تمردوا على الناموس، وكانوا احتقروا الناموس، وكانت الحكاية بقت فوضى فوضى. لان زي ما قلنا الناموس كان بيقدمهم، فربنا ابقى حكاية انتهاء الناموس ابقاها سر على اليهود عشان محدش يعرفها. وزي ما شفنا في زكريا، اصعب نبوة في زكريا هي اللي كانت بتتكلم عن خراب اورشليم وعودتهم مرة اخرى الى السبي، وده اللي حصل بعد تيتوس ما خرب اورشليم وهد الهيكل، كاتهم كلهم بحهم عبيد في اوروبا، وفضلت اورشليم وفضلت اليهودية فاضية من ابنائها. النبوة اللي كانت بتقول الكلام ده لا يمكن تتفهم الا لما حد يقول لك الكلمة دي معناها كذا والكلمة دي معناها كذا، لا يمكن تتفهم. النبوة بتاعت اللي كان حد، اذا كان حد فاكر نبوة الايفة الخارجة، انا كنت بكلم يعني الشبان بتوعنا الاسبوع اللي فات في الموضوع ده، ورحت قال لهم النبوة بتاعت الايفة الخارجة، ضحكوا لان ولا كلمة مفهومة ولا كلمة مفهومة، وربنا قاصد ان يحط حاجة غير مفهومة لانه مش عايز ان اليهود يفهموا ان الناموس زائل، كانوا احتقروه. يبقى فهمنا عن ايه مجد وجهه الزائل، ليها معنيين. المعنى الاول هو ايه؟ ان موسى هيجي في يوم هيموت ويختفي المجد اللي في وشه، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الناموس نفسه زائل. امتى هيزول؟ بمجيء المسيح. اولا الطقوس اللي فيها تنتهي، والنبوات اتحققت لان النبوات بتتكلم على رموز للمسيح، ولكن المسيح نفسه هو المرموز اليه، فاذا جاء المرموز اليه بطل الرمز. فالعهد القديم كله احنا بندرسه وبنحبه وفرحانين بيه كل حاجه، لكن القصه انتهت، القصه انتهت، ده كان مدخل للعهد الجديد. ثم ان كانت خدمه الموت المنقوشه باحرف في حجاره قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو اسرائيل ان ينظروا الى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل، فكيف لا تكون بالاولى خدمة الروح في مجد؟ بقت واضحة كده؟ اذا كان يا جماعة خدمة الناموس، الخدمة الحرفية، أدت إلى أن وش صاحبها اللي هو موسى وشه ينور. أمال إحنا الخدمة بتاعتنا خدمة الروح، خدمة العهد الجديد، خدمة الجسد والدم اللي على المسبح باستمرار، الخدمة دي تبقى في مجد شكله إيه؟ لما نقارن دي بدي يطلع شتان الفرد ما بين المجد بتاع العهد القديم والمجد بتاع العهد الجديد. فهمت كده؟ احنا لو فكرنا لدقايق هنحس ان احنا عايشين في مجد عظيم. انا كنت بقول الكلمتين دول الصبح في العظة، لكن كنت بقولهم بقصد ان انا اقول الكنيسة في مجد. انا كنت بقولهم الحقيقة تعليقا على السنكسار. هو النهاردة السنكسار كان بيكلمني عن ايه؟ عن عودة رفات ماري مرقص من ايطاليا، كانت شهر يونيو زي النهاردة سنة 68. فالحقيقة انا كنت بقول لهم انا كشاهد عيان على اللي حصل في المطار يوم ما وصل جسد ماري مرقص، وكنت بحكي لهم ايه اللي شفته بعناية، شيء مذهل. وبقول كنيستنا هي كده، كنيستنا في مجد، ولا يمكن انك تتصور المجد اللي انت فيه لان عنا مقفولة. زي ما قلت لكم اكتر من مرة، لما تبص على اللي جنبك، لما كل واحد يبص على اللي جنبه، لازم لو عينه مفتوحة لازم يشوف اللي جنبه منور، لان الروح القدس اللي حل فينا ده ايه؟ نور ونار، نار مش حل على التلاميذ على هيئة ألسنة نار، يعني جوانا نار. ولما بتقدم واتناول من جسد المسيح ودمه، ده جسده المتحد بلاهوته، وده بيخش فيا، يبقى قد ايه المجد اللي انا فيه، قد ايه المجد. بس مجد عتيد ان يستعلن فينا. المجد مش باين، مش معلن، هو موجود جوانا بس مش معلن. بالضبط زي داود لما كان هربان من شاول، مين اللي كان في مجد، شاول ولا داود؟ مين اللي في مجد الهي عشان احدد الكلام؟ داود. ومين اللي في مجد ظاهري؟ شاول. الحقيقه ان شاول ده كانت شال منه الروح القدس، نزع منه الروح القدس، فاصبح بلا مجد حواليه، بس شات عتاكر بيزمره ويطبله قدامه وهو ماشي. هذا مجد؟ ده شيء زائل. لكن اللي خد المجد الحقيقي هو داود. وكان ممكن داود وقتها يقول المجد العتيد ان يستعلن فيا. احنا كده، احنا كده في ناس كتير حوالينا بنتصور احنا ان هم في مجد لان هم اقوياء، لان في ايدهم يعملوا اللي هم عايزينه. لكن المجد الحقيقي هو في كنيستنا، هو الكنيسة، الروح القدس اللي بيحل علينا، الجسد والدم اللي بناخده، اتحادنا بالمسيح، بنوتنا لله، شركتنا مع القديسين ومع الملائكة. الملائكة موجودة في وسطنا والمسيح موجود في وسطنا، ده احنا في مجد بس مش شايفين. قد ايه المجد ده في عظمته بالنسبة للعهد القديم؟ العهد القديم كان لما واحد بيعمل خطية يضطر يجيب خروف ولا طور ويقدمه ذبيحة، والراجل بقى الكاهن كان زمان شغال جزار، عمال يذبح في الخروف ويسلخه ويشويه ويحمره ويقليه. ده كان العهد القديم، ومع هذا كان في مجد. امال النهارده احنا ايه؟ مفيش مقارنة بين المجد ده والمجد ده، مش كده؟ لما بنقارن بين العهد القديم والعهد الجديد نلاقي العهد القديم مجرد شرائع اعمل وما تعملش، ولكن العهد الجديد عبارة عن ايه؟ روح بيدي حياة، بيغير طبيعة الانسان. العهد القديم كان يحكم بالموت على كل من يخطئ، ان شاء الله خطيئة واحدة. العهد الجديد روح لابونا اقول له انا عملت كذا كذا، ما يقدرش يقول لك غير الله يحلك، اتمسحت الخطيئة، ولا طور ولا يحزنه، ولا طور ولا شوى ولا دبح ولا الله يحلك. ده الروح القدس هو اللي بيديلك الغفران وابونا بيعلنه، لكن اللي ادى الغفران الروح القدس. واضح؟ النقطة المهمة ما بين العهد القديم والعهد الجديد، نقطة مهمة خطيرة جدا، ان انا كنت في العهد القديم بطيع الوصية. ليه؟ لاني خايف. لكن جوايا في ايه؟ شهوة للخطية. العهد الجديد عمل ايه؟ غير طبيعتي، خلاني انا مش عايز اعمل الخطية. طبعا الكلام ده لما اقوله هيقع على ودنين، الود الاولانية هتفهمه والودن التانية هتقول ايه؟ ايه اللي بيقوله الجدع ده؟ طب احنا كلنا نفسنا نعمل الخطية. خلينا صرح. ده قليلين اللي وصلوا للكلام ده، قليلين، قلة تتعدى لصابع الايدين، قليلين اللي وصلوا له. بدليل ان التلاميذ نفسهم لما في مجمع اورشليم الاول وابتدوا يتسألوا هل نهود نخلي المؤمنين يتهودوا، قالوا يا جماعة ده احنا ما قدرناش نشيل الناموس في العهد القديم، ليه هنحط الناموس فرض على الامم اللي هيخشوا؟ احنا نفسنا لا احنا ولا ابائنا قدرنا نشيل التقل ده، حتى تلاميذ اعترفوا ما حدش كان يقدر. لكن في العهد الجديد انت بتطيع بحرية، حرية، انت مش عايز تغلط، انت مش عايز، ممكن واحد يغلط سهوا عن ضعف، لكن جواك في ايه؟ في رفض للخطية. ده جا منين؟ جا من عمل روح القدس اللي بقى بيقول انا مش قادر وما زال حب الخطية جوايا. اقول له انت مقصر في حق نفسك، انت مقصر في حق نفسك لانك لم تطلب الامتلاء من الروح القدس اللي يغير طبيعتك. انت مستخسر تدي شوية وقت لربنا في الصلاة وتقول له يا رب املاني من الروح القدس وغير طبيعتي. انت مستخسر الوقت في ربنا. فهمتوا؟ العهد القديم، هقول تاني، العهد القديم كان عبارة عن واحد بيطيع عن خوف، عن ذعر من التأديبات اللي هتنزل عليه او العقوبات اللي هتنزل عليه. ولكن في العهد الجديد مع الروح القدس في حرية، وده اللي هنسمعه في اخر الاصحاح. فكيف لا تكون، آية 8، فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ لأنه إن كانت خدمة الدينونة، الله، ده سماها خدمة الموت ورجع الثاني يسميها خدمة الدينونة. ليه سماها خدمة الدينونة؟ بالضبط كده، لأن الناموس ده بيعمل إيه؟ بيدني وبيحكم عليا بالموت في حالة إن أنا أخالف أي وصية. بدم خالفت الوصية هيتحكم عليا بالموت، فاسمه خدمة الدينونة. وأما العهد الجديد خدمة إيه؟ أنا لا أدين أحدا. ما جئت لأدين. طبعا هو الديان وهيدلنا في اليوم الأخير، لكن النهاردة مش بيشتغل ديان، النهاردة بيشتغل المسيح. شغلته النهاردة إيه؟ الشفيع الكفاري عننا، اللي وقف قدام الآب يشفع فينا كل حين. حاجة ثانية خالص. لأنه إن كانت خدمة الدينونة مجدا، فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد. دي واضحة؟ اللي جاي بعيش كنتوا تشرحوها لي. فإن الممجد أيضا لم يمجد من هذا القبيل لسبب المجد الفائق. مين اللي هيشرحها لي دي؟ بتحدي. انا راح لو حد عارف يفسرها. هقول لكم بصراحه، انا لما كنت اقرا الايه دي اقف ودمها وبلم، مش فاهمها، مش ما اللغه العربيه بتاعتها بصراحه فظيعه قوي، كلغه عربيه ترجمه فظيعه جدا ولا يمكن تفسيرها. لكن ارجع للانجيل الانجليزي هتلاقيها واضحه خالص خالص خالص. انا هقسمها لكم ثلاث مقاطع عشان تتفهم. يقول ايه؟ فان الممجد ايضا، ايه هو الممجد؟ العهد القديم، مش احنا قلنا ان العهد القديم كان في مجد؟ فان الممجد ايضا لم يمجد، هغير كلمة لم يمجد الى كلمة تانية واقول لم يظهر او ما عاد يظهر مجده، ما بقاش بيبان المجد بتاعه، من هذا القبيل اللي هو خدمة الروح اللي كان بيتكلم عليها. لسبب المجد الفائق. ايه هو المجد الفائق؟ هو العهد الجديد. بالعربي كده القمر بالليل بيبقى قمر ومنور، ده مجد العهد القديم. اول ما تطلع الشمس يختفي نور القمر، لان المجد الفائق بتاع الشمس غطى على نور القمر. ادي الايه اللي احنا في ايدينا اهي، تعالوا بقى نقراها تاني بعد ما فهمتوها كده. فان الممجد ايضا لم يمجد من هذا القبيل. من هذا القبيل يعني بصدد البحث اللي احنا بنعمله عن المقارنه بين العهد القديم والعهد الجديد، لما نعمل المقارنه دي يطلع ان الممجد او ان المجد بتاع العهد القديم لا شيء جنب المجد بتاع العهد الجديد. اذا قلنا ان العهد القديم ممجد، اذا مجد العهد الجديد مجد ايه؟ فائق. تفهم كده؟ لكن تبصلها في الاول نبلم ما تتفهمش. ما تتفهمش صحيح، لانه ان كان الزائل في مجد فبالاولى كثيرا يكون الدائم في مجد. لانه ان كان الزائل، سمى الناموس الزائل، سمى العهد القديم الزائل. ليه؟ لانه بمجيء المسيح انتهى دوره، انتهى دوره، انتهى عمله. ما حدش نار لسه هيروح يجيب خروف ويروح لابونا، لا هاته انا. انتوا فاهمين؟ مش لما قارن بين العهد القديم والعهد الجديد، ده قمر وده شمس. البراجراف اللي فات اتفهم الكلام ده موجه لمين؟ موجه للمتهودين اللي عايزين يخلوا الاممي يخش في اليهودية قبل ما يوصل للمسيحية. قال لهم انتوا بتتكلموا في ايه؟ بقى واحد ان الشمس بيناله اقول له والله شمعة العهد القديم شمعة، طب ده هو ممكن ياخد يعني يتمتع بنور الشمس؟ قال له خد معك شمعة يا ابني وانت ماشي في الشارع عشان تشوف طريقك، او بطارية ولا هتبان ولا هيبان النور ده. ادي معنى الايات اللي احنا شفناها اللي فاتت. نعديها ونخش في البراجراف اللي بعده اللي بعده. فإذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة. ايه الرجاء اللي هو بيتكلم عنه؟ المجد الدائم، المجد الدائم ده الرجاء اللي بيتكلم عنه. احنا بقى لينا مجد دائم، مش مجد بس هنا في الارض، ده المجد اللي في الارض مجد مخفى، ولكن احنا بنتكلم عن مجد عتيد ان يستعلن فينا. فاذا كنا احنا واثقين في كده، انا مستعد ابشر الدنيا كلها ومش هيهمني، لان لازم احكي للناس عن المجد المعد ليهم. فانا هتكلم بلا خوف، وهاجاهر بايماني، وهاجاهر بالمسيح المصلوب اللي جاء عشان يدينا كلنا مجد. انا مش هخاف، واضح؟ لان انا ببشر بحاجه قويه جدا، انا ببشر بحاجه قيمه جدا، انا مقدر قيمتها، وخايف ان اي واحد في البشر كلهم خايف ان يضيع منه هذا المجد. فانا هموت نفسي عشان اوصل الناس كلهم الايمان، عشان يؤمنوا ويصدقوا ويحصلوا على هذا المجد. وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو اسرائيل الى نهاية الزائل. ادي هنا بقى ابتدى اتكلم في حكاية البرقع اللي اتكلمنا عليها في الاول، ان موسى كان بيحط برقع على وشه عشان يخبي المجد اللي سماه مجد ايه؟ زائل. ما حدش كان قادر يفهم. احنا هنا بقى الحكاية البرقع، المعنى الرمزي اللي بيقوله بولس الرسول، ان ما حدش كان قادر يفهم او يستنتج او يتوقع ان المسيح هيجي ويعمل كل اللي عمله، ما كانش حد فاهمه. وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو اسرائيل نهايه الزائل، بل اغلظت اذهانهم، لانه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءه العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح. واضحه كده. البرقع هنا كان بيتحط على وش موسى، لكن بولس حط البرقع فين؟ على وش اليهود. البرقع ده اصل هي لما هتبص في النتيجه هتلاقي النتيجه واحده، ان موسى يحط على وشه البرقع يعني اليهود غير قادرين ان هم يشوفوا المجد اللي في وش موسى. موسى كممثل للناموس، هنا بقى حاطين برقع، اليهود حاطين برقع على عينيهم، فمش قادرين يشوفوا المجد اللي في الناموس. واضحه كده؟ نعم. اللي احنا الاولانيه قلنا برقع على الناموس لانه غير واضح، لكن دلوقتي هو البرقع على وش اليهود. هي ثياب حطيه على الناموس، حطيه على اليهود، ما هنا واحده. المهم انه حصل حاجز، في حاجز. ايه الحاجز ده؟ ها، ايه الحاجز اللي خلاهم مش قادرين يتمتعوا بالمجد اللي في العهد القديم، ومش قادرين يكتشفوا شخصيه المسيح؟ الكبرياء بتاعهم، الحسد لشخص المسيح. فان البرقع ده محطوط كحاجز سواء على الناموس او على عينيهم. لكن انا جبتها منين على حكايتها على عينيهم؟ كملوا ايه 15. لكن حتى اليوم حين يقرا موسى البرقع موضوع على قلبهم، مش قادرين يشوفوا، قلبهم اعمى مش قادرين يشوفوا. هنا مش بنتكلم على العينين اللي بره، بتكلم على العينين اللي في القلب، اللي بتدرك مين شخص المسيح، مش قادرين يدركوه، مش قادرين يعرفوه. واضحه كده؟ نقراها تاني، نقرا الايات دي كلها تاني. فاذ دنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهره كثيره، وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو اسرائيل الى نهايه الزائل. طبعا لما احط الايه 12 جنب 13 واطلع بالمعنى المشترك في الايتين، اقول ان في 12 بيقول ايه؟ بيقول ان انا مش هخاف، وبمجاهره كثيره همشي ابشر بالمسيح في كل حته في الدنيا عشان كل الناس تاخد هذا المجد المعد. خلاص، دي 12. 13 بيقول ايه؟ البرقع اللي بيحجز، مش كده؟ كانه عايز يقول انا في تبشيري للعالم كله مش ناوي احط برقع على المجد المعد. انا همشي ابشر بالمجد المعد ومش هخبيه، مش هخبي المجد. واللي عايز يقبل هيبقى المجد ده من نصيبه، واللي هيرفض هو اللي بيرفض النعمة. نقرأ ايتين تاني مع بعض. فإذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة، وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل. ليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل. عايز أقول إن بالنسبة لليهود كان في برقع حاجب عنهم معرفة المسيح بسبب البرقع ده اللي هو زي ما قلنا الحسد والكبرياء والمجد الباطل اللي بيملاهم. ولكن التلاميذ البسطة اللي ما كانش في قلبهم حسد ولا حاجة اكتشفوه، كان البرقع متشال من على عينيهم، لا في قلبهم لمجد باطل، دول صيادين سمك بسطة خالص، لا ما مش بيطمعوا في مراكز، مش عايزين حاجة. اكتر حاجة يطمعوا بيها ان ربنا يكرمهم بكم سمكة زيادة في الشبكة، ادي كل اللي عايزين. فالبساطة اللي فيهم خلتهم يكتشفوا شخص المسيح، وتخلي واحد زي بطرس سماك يقول له الى من نذهب وكلام الحياة الابدية عندك، ده اكتشف. ما كانش في برقع على عينيهم، ما كانش في كبرياء ولا مجد باطل، ولكن رئيس الكهنة يقول ايه؟ يقول ان هذا الانسان هيخلينا نخسر خسارة كبيرة، ده حسد. وده اللي اكتشف بيلاطس وقال ان هم اسلموه ايه؟ حسدا. فإذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة، وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل، بل أغلظت أذهانهم، لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح. أغلظت أذهانهم، زي لهم عيون ولا يبصرون وأذان ولكنهم لا يسمعون زيها بالضبط، بل أغلظت أذهانهم لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق. الآية دي ليها تعليق لطيف جدا، ان اليهود اللي امنوا بالمسيح في اوروبا ودول بالالاف الاف مؤلفة، عملوا مجلة بتقول اليهود اللي في العالم كله، بتقول لهم يا عالم افهموا، يا عالم شيلوا البرقع اللي على عينيكم، الكتاب بتاعكم العهد القديم بتاعكم اللي انتوا بتؤمنوا بيه كتاب مقدس بيتنبأ بمنتهى الوضوح عن المسيح، انتوا ازاي مش قادرين تفهموا؟ ازاي مش قادرين تدركوا؟ الكتاب في ايديكم. ولكن هي المكابرة، هي المكابرة. واحد ساذج من شعبنا القبطي وما اكثرهم، لما البابا منع المرواح للقدس في ناس اتحدوا وقال لك هنروح هنروح، هو البابا من حقه ان يمنعنا؟ وطبعا اتضح النهاردة ان كلام الراجل كان صح. النهاردة بعد اللي بيحصل ده كله، لو حد من المسيحيين راح القدس بيضربوه بالنار، فكان كلام الراجل صح. والتحدي اللي في عينينا، التحدي للبابا والقرارات البابا شيء يكسف. طلع كلام الراجل صح بعد سنين. المهم ده مش موضوعي، المهم عايز اقول واحد من السوزك جاي لي هنا فرحان قوي، ده اليهود زينا بالظبط. قلت له نعم. قال لي الراجل الجايد اللي كان ماشي معانا في القدس عمال يفرجنا كل حاجة كل حاجة كل حاجة، أم من فرحتي بيه انه بيحكي عن المسيح وعن اللي حصل في احداث الصلب والقيامة، من فرحتي بيه. قلت له ده انتوا زينا بالظبط. قال له فعلا احنا زيكم بالظبط، بس الفرق بيننا وبيننا حاجة بسيطة قوي، انتوا بتقولوا المسيح جاء، احنا بنقول لسه ما جاش. ضحكته ضحكته صح، حاجة تكسف، حاجة تكسف، وانا جاي فرحان باليهود اللي زيه بالظبط. ده لا فهم اطلاقا، لا فهم اطلاقا. وفرحان انه بيقول له ده كنيسة الايام، ودي هنا المسيح الصلب وهنا المسيح القام. اقول ايه؟ طيب، لكن حتى اليوم يرجع الى الرب يرفع البرقع. دي تتفهم على ايام موسى، انه لما كان موسى بيرجع لربنا ويطلع الجبل كان بيشيل البرقع، فيبقى ما فيش حاجة بتحجزه عن انه يشوف ربنا. خدوا بالكم من تسلسل افكار بولس الرسول في منتهى الروعة. طب دي فهمها ازاي بولس الرسول؟ لا مش قصدي فهمها او ترجمها ازاي، هو انا بقول لكم ان بولس الرسول بعيد تفصيل القصة. طيب بص ازاي على ان موسى لما يرجع لربنا بيتشال البرقع، افسرها ازاي؟ التوبة مثلا، اول ما الواحد يرجع بالتوبة هيشوف ربنا، ما بقاش في حاجز بينه وبين ربنا. واليهود لو رجعوا لربنا فعلا، البرقع بتاع الكبرياء اللي قدامهم هيتشال، البرقع بتاع الحسد والمجد الذاتي هيتشال، البرقع ده هيتشال. عشان كده بيقول لما كان موسى بيرجع كان بيشيل البرقع، واي واحد منكم يا يهود لو رجع لربنا هيتشال البرقع اللي حاجب ربنا عنكم. واضحة؟ ولكن عندما يرجع الى الرب يرفع البرقع. اما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية. اما الرب فهو الروح، يعني اما الرب فهو الروح، هي بمنتهى البساطة ما تاخدهاش في تفسير، ما طبعا ربنا هو الروح القدس، هم واحد، ولكن هي ليها معنى ابعد من كده. انتوا لو رجعتوا لربنا بقلوبكم بحقيقي، ربنا هيملاكم من الروح القدس. ولو اتمريتوا من الروح القدس، الروح القدس بيعمل ايه؟ هيحرركم، هيحرركم من العبودية، هيحرركم من الخطايا اللي منعاكم، هيفتح عينيكم. ودي علاقة بقى المعمودية نحن نسميها استنارة، لان اول ما الواحد بيتعمد ويملاه الروح القدس يحصل له ايه؟ استنارة، يوم يعرف مين هو المسيح ويدرك المسيح ويحبه. قال لهم ارجعوا لربنا تاني. لو رجعتوا لربنا تاني بمنتهى البساطة، ارجعوا بإيمان، ارجعوا لربنا بقلب مفتوح. اقف صلي قدام ربنا اقول يا رب انت مين؟ انا محتار فيك، دول بيقولوا كذا دول بيقولوا كذا، زي القصة بتاعت لا هو الهندي اللي قفع نفسه وضع قال له انت مين يا رب، انا نسيت اسمه. عموما اقول لكم القصة بتاعته بس انا ناسي الاسم. ده ولد هندي كان ابوه هندوسي وامه مسيحية، فضلت امه تحفظه الانجيل وتعلمه يصلي، وكان يعني بينشأ كانسان مسيحي. جت امه عيت طيب يصلي للمسيح انه يشفيها، ما شفهاش، ويومه التاني وماتت الست، راح مسك الانجيل مقطعه وحرقه وقال انا صليت لك انت ما استجبت ليش، وراح مقطع الانجيل. مرت الايام بقى وكبر، ابوه شجعه طبعا على كده لان ابوه هندوسي مش قابل المسيح، فابوه شجعه على كده وشاب هذا الولد هندوسي، بل اكتر من انه هندوسي كان كافر لانه كان رافض كل حاجة. لما كبر الولد ده ابتدى يتشكك فين الصح، الهنود بيقولوا الهندوسية صح ودول بيقولوا ديننا صح ودول بيقولوا ديننا صح. الراجل اتلخبط، وكان شاب بتاع 17-18 سنة، دخل قطه وقال يا رب انا مش خارج، وانتوا عارفين الهنود بدماغهم زي الطوب. هندي بقى راح داخل على قطه وقفع نفسه وقال يا رب انا مش خارج الا ما تقول لي انت مين، انا مش خارج الا ما تقول لي انت مين. وقعد اربع ايام من غير اكل ومن غير شرب، وفي الاخر ظهر له المسيح، وتحول هذا الانسان الى اعظم مبشر كان بيلف انجلترا كلها واوروبا كلها. شاف المسيح شخصيا، قال له انا ابن البطرقة. اللي يرجع لربنا هيتملي من الروح القدس، وربنا هيقول له انت ايه حكايتك، هيفهم هيشرح له كل حاجة وهيقول له كل حاجة. الحتة بقى اللي قالها بولس الرسول هنا، انه لما هترجعوا لربنا تاني هتمتلئوا من الروح القدس. اني معنى كلمة اما الرب فهو الروح، وحيثما وجد الروح يبقى فيه ايه؟ حرية. هتتخلصوا من العبودية اللي انتم فيها، سواء هي عبودية خطية، سواء العبودية للشيطان، اي عبودية انتم فيها هتخلصوا منها، لان هو ده عمل الروح القدس انه يحررنا. وده السر ان اليوبيل كان في السنة 50، وحلول الروح القدس كان في اليوم 50. عشان كده رقم 50 في العهد القديم يشير للحرية، كان بيحرروا العبيد في اليوبيل. فلما بيحل الروح القدس بيدي حرية من العبودية، الحرية من الخطايا. كلمة الحرية هنا اللي بنتكلم بيها معناها ايه؟ ان انا بعبد ربنا وبنفذ الوصايا عن حرية وعن حب. قال لهم ارجعوا لربنا وربنا هيملاكوا من الروح القدس اللي هيديكوا استنارة تعرفوا بيها اسرار السماويات، ويوم لما تعرفوا ربنا فعلا هتحصلوا على الحرية. واضح الكلام؟ واما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. يعني ايه بوجه مكشوف؟ دي ممكن تبقى شتيمة. بوجه مكشوف دي ممكن تبقى شتيمة. بس طبعا هو بولس ما يصدهاش بشتيمة، لكن يعني ايه وجه مكشوف؟ حد ممكن يقول لي؟ ها؟ من غير برقع، من غير برقع. مفيش حاجة تحجزني عن ربنا. انتهت انتهت الحاجات الحاجة اللي تحجز بيني وبين ربنا انتهت. حتى ان الكنائس البروتستانتية بتنتقد وجود حجاب في الكنيسة يحجز الهيكل. احنا ما نعتبرش ده حجاب، ما بنسموش حجاب على فكرة، ساعات بنسميه حجاب، ولكن الاسم الصحيح حامل ايقونات، لان كأن احنا بنرسم الهيكل ده على انه السماء، واخدين بالكم؟ وصور القديسين اللي مالية الحجاب ده اعلان عن السماء موجود فيها. القديسين ما اختفوش، ما ماتوش وانتهت قصتهم، لا دول عايشين وموجودين في السماء. وبعدين المنظر لطيف ان احنا بنعيد التمثيلية باستمرار عشان نذكر ربنا عمل ايه. الحجاب مقفول بستارة، ما يتفتحش ستارة غير لابونا اللي يفتحها، ومسك في ايده الصليب، بمعنى ان الحاجز اللي كان بيني وبين السماء انتهى بالصليب. ادي معنى الحجاب. ما فيش حجاب بيني وبين ربنا، فيش حجاب بينك وبين ربنا، لا اطلاقا. فيقول ايه بقى؟ يقول ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة. يعني ايه كما في مرآة؟ احنا لما نبص في مراية، المراية بتعكس صورتي بالضبط، مش كده؟ فعايز يقول ان انا عبارة عن مراية، انا عبارة عن مراية. لما بقف قدام ربنا صورة ربنا ومجد ربنا بينعكس عليا، وده اللي هيحصل في السماء. برضو هرجع اقول تاني، اللي بيحصل دلوقتي هو عربون اللي هيحصل في السماء. اللي بيحصل دلوقتي عربون اللي بيحصل في السماء. دلوقتي انا بعكس مجد ربنا على قدي وعلى قد نقوتي وعلى قد طهارتي. كل ما بكون نقي وطاهر، كل ما بقدر او كل ما صارت المراية بتلمع، وكل ما لمعت المراية تقدر تعكس صورة اروع واحسن. لكن احنا عبارة عن مراية، بس للأسف مطلية طين، اللي هو الخطايا بتاعتنا وقلبنا اللي بيحب العالم. قلبنا اللي بيحب العالم عمل حجاب على المراية، مخلية انها بتعكس مجد ربنا بطريقة وحشة. مش باين فينا مجد ربنا، مش باين فينا مجد ربنا. انا كنت بكلمكم عن المجد اللي في الكنيسة، وصراحه انا كنت عايز اكلمكم عن القصة اللي بتحصل الايام دي، والراهب المشتوح، والقصة اللي كلنا حافظينها. لا يسيء للكنيسة، هو هيسيء لنا عند الاخرين، ولكن احنا جوانا الخبر ده مش معقول يخلينا نضطرب ابدا، لان المجد اللي احنا فيه لازم يغطي على امثال هذه التفاهات. ممكن حد يخطئ، ممكن حد يخطئ، يمكن في ناس ما مصدقة ان يقع في ايديها خبر زي ده عشان تتشفى فينا، لكن احنا ما نضطربش. ده اللي عايز اقوله، لان الكنيسة دي كنيسة فيها مجد، فيها مجد. ده احنا يا جماعة مش بس كنيسة فيها مجد، ده احنا مفروض ان احنا نعكس مجد ربنا. بصراحة هذه الآية آية مخجلة الى ابعد مدى، آية بتخجلني انا الى ابعد مدى. اذا كان انا وظيفتي ان انا اعكس مجد ربنا، طب تعالوا كل واحد فينا ويتساءل بينه وبين نفسه، قد ايه احنا المراية دي، قد ايه طبيعتي انا نقية بحيث اقدر اعكس مجد ربنا، قد ايه طبيعتي نقية بحيث اقدر اعكس مجد ربنا، انا عاكس قد ايه. طبعا اللي هيحصل في السماء ان احنا هناخد اجساد اسمها اجساد ايه، ممجدة او اجساد نورانية. كلمة ممجدة يعني ايه؟ يعني هل يبقى فيه مجد في ذاتي؟ لا، احنا متعودين المجد هنا هو مجد الله لوحده، ولكن ربنا من محبته بيفيض علي من مجده، بيعكس مجده علي، وانا زي المراية بعكس مجد الله، بحيث ان احنا لما هنكون في السماء انا وانت، انت هتشوفني صورة لله، وانا هشوفك صورة لله، لان صورة ربنا هتنعكس علينا، ما انا عامل زي المراية. طيب صحيح دلوقتي احنا مش بنشوف مجد ربنا بوضوح، لان الان ننظر كما في مرآة، كما في لغز. وشبهتها لكم اللي قلت لكم المراية في الايام بولس الرسول تبقى عن طاسة مفضضة او متلمعة مجلية يعني، فالصورة فيها بتبقى بشاش. احنا نقدر نشوف المجد حاليا طشاش زي ما قال بولس الرسول في كورنثوس الاولى. قال ايه؟ قال ان السماء ما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على بال انسان ما اعده الله للذين يحبونه فاعلنه لنا نحن بروحه. الروح القدس بيعلن لي الامجاد اللي في السماء، وكل ما يعلن فيه او كل ما يعلن لي المجد انا عامل زي مراية اقوم ايه اعكسه. فكل واحد فينا لازم يشوف في التاني صورة المجد، والاهم من احنا نشوف في نفسنا صورة المجد ان صورة المجد دي يشوفها الاخرين. انا المنظر اللي منساهوش اللي فيكو يوعى على ابونا داود اللي كان عندنا في الكنيسة هنا واتنيح سنة 70. القصة دي من القصص اللي اثرت فيها جامد، ان انا اسبوع الالام الاخير هو توفى على طول بعد عيد القيامة بايام. طول اسبوع الالام وانا واقف في الكنيسة بصلي سواء بسخة او سواء خميس العهد او جمعة كبيرة كانت عيني على الرجل ده، وكان ولادي في مدارس الاحد واقفين حواليا، اللي كان يقفوا جنبي اقول لهم انتوا بتسمعوا عن قصص القديسين اللي يبقى وشهم بينور، بصوا على الراجل ده، بصوا شوفوا شكله ايه. الاسبوع الاخير ده كان منظره عجيب، كان منظره عجيب فعلا، وشه منور قوي. ده المجد اللي بينعكس على ابناء الله، ده المجد اللي مفروض انه ينعكس مني الى الاخرين. فالمفروض ان لما اطلع لبرة في الشارع الناس يشوفوا هذا المجد، لازم يشوفوا هذا النور. يمكن احنا ما ندركوش لكن الغير يدركه، ده لو كنا ماشيين صح طبعا. لو كانت المراية ايه تلمع، لو كانت المراية بتلمع اللي هي ذاتي اللي هي قلبي، لو كان نقي اقدر اعكس مجد ربنا. لا مش بس كده، ده المجد ده كل ما ده ما هو في ايه في ازدياد طبعا، لان كل ما بلمع في المراية ونزل الطين اللي عليها اقدر اعكس صورة اكتر لمجد الله، لحد لما اوصل السماء اخد جسد ممجد. المراية بقى بتبقى تبرق، وقتها اعكس صورة مجد الله، يبقى جسدي ممجد لاني هشوفك بتنور، يبقى انت جسد نوراني لان المراية بتعكس النور والمجد بتوع الله. فالنور اللي هيبقى فيا ده انعكاس نور الله، والمجد اللي فيا هو انعكاس مجد الله. هناخدها بالكامل، اللي بنشوفه النهاردة عربون لكن اللي هناخده في السماء هو الحقيقة. واخدي بالكم ازاي؟ احنا هناخد كل شيء بالكامل في السماء، اللي بنحص عليه النهاردة هو مجرد العربون. الاية دي من الايات المخجلة جدا، كل واحد يقف قدام الاية دي ويحاسب نفسه، هل انا فعلا بعكس مجد الله؟ هل انا فعلا بعكس نور الله؟ بيقول انتم نور العالم، انا النور مش ممكن يكون فيا لكن بعكس نور المسيح. هل انا بعكس نور المسيح؟ هل انا بعكس مجد المسيح؟ طبعا. هو بيقول بولس نفسه لما رجع لربنا، يعني بعد ما كان شاول ما كانش شايف حاجة، فبيقول بولس نفسه لما رجع لربنا انشال من امامه البرقة، صح؟ لذلك فهم التفسير، وان لم يختبر الشخص المسيح شخصيا سيظل البرقع موضوع على وجهه، لابد من المعرفة الشخصية. موافق وابصم بالعشر؟ حد فيكم مش موافق؟ طبعا المعرفة الشخصية، نحن دايما نتكلم عن المعرفة الاختبارية، مين هو المسيح؟ وسألتكم كتير السؤال ده، مين هو المسيح؟ مش عايز حد يقول لي هو الاقنوم الثاني، مش عايز يقول لي، مش عايز حد يقول لي هو ربنا، انا عايز واحد يقول لي هو عمل معايا، انا اختبرته ازاي، هو مين في حياتي، قد ايه له وزن في حياتي، قد ايه انا بهتم بيه، قد ايه بفرح بيه، قد ايه عطاياه ليا. دي المعرفة الاختبارية. نرجع نقرا الآية تانية المخجلة دي، مخجلة جدا الآية دي. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير الى تلك الصورة عينها. صورة ايه؟ صورة ايه؟ سورة المجد بتاعت ربنا. سورة المجد بتاعت ربنا. انتوا خايفين ليه؟ سورة المسيح. مش ده اللي بيقوله بولس الرسول لأولادي الذين أتمخض بكم إلى أن يتصور المسيح فيكم؟ أنا ليه بقول لكم إن الغير هيحس بيها أكتر؟ إحنا برضو المجد اللي إحنا فيه غير معلن، ولكن مش الصورة دي هي كانت صورة اليهود في أرض مصر لما اتقال كده في سفر الخروج إن المصريين كانوا بيعذبوا اليهود، ولكن بقدر ما أذلهم بحسب ما أذلهم هكذا ها ناموا وامتدوا، ناموا وامتدوا. أم لما ناموا وامتدوا إيه اللي حصل؟ فاختشى المصريون. انتوا عايزين تعرفوا احنا ليه بصراحة كده احنا ليه مش بنعكس المجد؟ لان احنا وحشين، لان احنا وحشين. فلحد النهاردة احنا لم نستطع ان نعكس مجد الله، مش قادرين نعكس صورة مجد الله. لكن يوم ما نستطيع ان احنا نعكس مجد الله هيبقى الوضع غير الوضع ده خالص، هيبقى محدش يقدر يتكلم، لان المجد واضح فينا. بس المجد مش واضح فينا، لان كل واحد فينا عايش في دنيته وعايش في مشاكله ومهتم بمشاكله، لكن مفيش حد مهتم ان يقول له رب اديني الروح القدس. الروح القدس هو اللي هيخليني ابقى ليا صورة المجد. جبتها منين؟ من بقية الآية. شوفوا بقية الآية بيقول ايه. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه المكشوف كما في مرآة، نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد كما من الرب الروح. يعني ايه كما من الرب الروح؟ يعني هو ده عمل الروح القدس فيك، ده عمل الروح القدس فيك انه غيرك الى صورة المجد. انا مش عايز اتكلم كتير في الآية دي لان الحقيقة عايزة تبقى محور تأملكم انتم قد ايه بعكس صورة المجد، قد ايه انا قمت بدوري كإنسان مسيحي، قد ايه قمت بدوري وايه دوري؟ ان يرى الناس اعمالي الصالحة فيمجدوا ابويا اللي في السماوات. طب اعمالي الصالحة دي اللي بيعني عليها الروح القدس. الروح القدس مش بس بيبكت، مش بس بيعزي، لا ده الروح القدس بيكشف لي امجاد السماء وينقل لي صورة المجد اللي في المسيح ويديهاني او ما تغير الى صورة المسيح الممجد. والحكاية دي بتنمو يوم عن يوم. انا خايف انكم تكونوا مش فاهمين، فاللي مش فاهم نعم متعدين من ايه بعد الشر. ربنا يدينا كلنا ان احنا بقى صورته. حد عنده سؤال في الصفحة ده؟ انت رحت كنت هناك. اليوم ده يوم وصول جسد ماري مرقس، الحقيقة كان يوم مشهود في المطار، وقلت لهم الصبح ان انا بتكلم كشاهد عيان، انا شفت المنظر ده بنفسي. ارض المطار اللي كانوا انا من جوه، انا كنت بشتغل هناك وكنت من الصبح هناك، فما دريتش بره في ايه، لكن وانا مروح بالليل جالي ذهول من امواج البشر اللي كانت موجودة في المطار وعمالة بتلحن وتقول الالحان من الساعة 5 لساعة 11، لان كان معاد وصول الطائرة الساعة 5، وصلت الساعة 11، فالناس تجمعت في المطار تم الساعة 4، من الساعة 4 الناس مالت المطار. والساعة 11 نزلت الطيارة، كان بابا كيرلس واقف في وسطنا. المهم المنظر كان غريب، انا معرفش الناس دي عملت ايه. ارض المطار نفسها محل الطيارة ما بتنزل ممنوع الدخول، ده احنا كانوا بدونا التصريح اللي بنخش بيه المنطقة الجمركية اللي هو مكان الطيارات بعد فحص من وزارة الداخلية لمدة سنتين، وبعدين يدونا التصريح ده عشان اي واحد مشكوك في امره ما يخشش جوه ابدا، هيبقى مكان للتهريب وتفكير طيارات وبتاع، فلازم يتأكدوا من الشخص ما عندوش مشاكل. والعساكر واقفة على الابواب، ازاي حصل ان الاف اقتحمت الباب ودخلت على الطيارة. ازاي ده حصل؟ انا ما اعرفش، مش عارف، لكن الاف قبلوا الجسد تحت بترنيم وبحرارة عجيبة الشد، والبابا كيرلس كان واقف في الوسط والناس كانت سخنة جاهزة للعضلة بتظهر في الزيتون وقعدة تظهر لمدة سنة. نعم، وفي نفس الله يعني هو الكلام ده في يونيو، العضلة كانت اول مرة ظهرت في 2 ابريل، فكان ابريل مايو يونيو يعني 3 اشهر والعضلة عادت تظهر سنة في حالها. فالناس كانوا يعني سخنين من نفسهم ان هم جايين من وسمعين ان العضلة بتظهر وشافوها، الكل شافها، وبعدين جايين المطار، فالناس جاية سخنة جاهزة عمالة بتسبح من الساعة 5 للساعة 11. ارض المطار نفسها انا فوجئت بالاف في ارض المطار اللي واقفين كلهم. انا الحقيقة ما شفتش الثلاث حمامات، لكن الناس كلهم قالوا احنا عدت 3 حمامات فوق الطيارة من نوع اللي بيبرق ده فضي كده. الكلام ده اللي سمعته كمان ان الاساقفة اللي كانوا موجودين في الطيارة من وقت ما دخلوا ارض مصر شافوا الحمام ده بيطير جنب الطيارة. في حمام بيمشي صوت الطيارة؟ شفتيه؟ انا ما شفتوش، لكن كل كانوا واقفين قالوا، كل كانوا واقفين. انا كنت مركز على الصندوق ومركز على البابا كيرلس الحقيقة، فما كانش عايز يفوتني ناخد بركة منه، ففضلت واقف تحت الطيارة حتى ما لمسته. الاساقفة اللي كانوا في الطيارة شافوا الحمام مرافق الطيارة من اول ما دخلت ارض مصر، من اول ما دخلت ارض مصر. خد البابا كيرلس الجسد وطلع بيه في عربيته وجا خباه في هيكل من الهياكل اللي في كنيسة الصغيرة على ما افتكر، اللي حكى لنا الحكاية دي احد شمامسة البابا كيرلس. البابا خبى الصندوق بخصم حدش كان يعرف طريقه ولا بابا كيرلس نفسه، خافوا انه يتسرق حاجة. اذا كان الكنيسة مرقصية ممكن اي حد يخشها، مش محصنة قوي يعني. الصبح راح البابا كيرلس واحد مسلم وقال له انتم مخبين ايه في الحتة دي؟ قال له فين؟ قعد يشاور له ادم محل الجسد. قال له مخبين ايه هنا؟ قال له انت شرفك احنا مخبين حاجة. قال له طول الليل وانا قاعد سهران شايف عمود نور من المكان ده لحد السماء. شهادة مش مننا. كان يوم مشهود الحقيقة، كان يوم مشهود. الكنيسة فيها مجد كتير وفيها قديسين كتير بيشتغلوا، يعني لما تسمعوا ان مرمينة شغال وابو سيفين شغال والعطرة شغالة والبابا كيرلس شغال، السماء في الارض والارض رايحين، اللي في الارض رايحين السماء، السماء مفتوحة على الارض والارض مفتوحة على السماء، منظر يقول ان الكنيسة فيها مجد، الكنيسة فيها مجد. ما تتخضوش من الحاجات السفاسف اللي بتحصل، ولكن طبعا نحرص على ان كل واحد فينا يحاول انه يحمل صورة المجد. طبعا لو كان كل واحد بيحرص على كده عمر ما كنا تهزقنا في الجرايد بالطريقة اللي تهزقنا بيها فيها. لو كل واحد بيحرص، لو كل واحد بيعكس صورة مجد المسيح وعمل بينمو من مجد الى مجد الى صورة الله نفسه، ما كانش حصل اللي حصل. لكن ما علينا، احنا مضطربين ليه؟ ما تلميذ المسيح خانه واحد من 12، فما نستغربش قوي يعني، ما تبوش تتخضوا لما تسمعوا ان راهب اتشلح او راهب اخطأ، ما تبوش تتهدوا او تتهزوا قوي، لان كنيسة فيها مجد عظيم، فيها مجد عظيم. صبر نصلي. حد عايز رسالة روميا اللي وعزناها دور فات؟ حد يكون مش موجود وعايزها؟ اللي عايزها يجي لي في المبنى بعد كده. بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين وكل بكل شكر. يا ابانا الذي في السماء، محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام ربكم مع جميعكم. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. افكركم بالفكرة اللي احنا نهينا بيها الاصحاح اللي فات، ان في حاجة اسمها البرقع. ايه حكاية البرقع ده؟
اللي كان بيحطه موسى على وشه لما يكلم الشعب، لان وشه كان منور، ولما كان يطلع يقابل ربنا كان بيشيل البرقع. وقلنا ايه معنى حكاية البرقع دي، او بولس فهمها ازاي. فهمها انه في حاجز ما بين الشعب، هو البرقع ده كان بيلبسه موسى لما يكلم الشعب، فقال يبقى في حاجز بين الشعب وبين موسى. طب موسى ده بيمثل ايه؟ قال موسى ده بيمثل العهد القديم، بيمثل الناموس، وبالتالي يبقى كان في حاجز بيحجز ما بين الشعب وبين انه يفهم العهد القديم، سمى ده البرقع. طيب قال يا جماعة الحاجز ده مش عبارة عن قناع كده او برقع وخلاص، ده اللي كان بيحشهم ان هم يفهموا العهد القديم حقيقة هو الكبرياء بتاعهم وسعيهم وراء المجد الذاتي وحسدهم للمسيح، كل ده عمل قناع بينهم وبين الكتاب المقدس بتاعهم، ما فهموش، ما قدروش يفهموا. واما لو الانسان راح لربنا وشال البرقع من على وشه يقدر يشوف ربنا، وقال احنا المسيحيين، ده كان انتهى الاصحاح بالكلمتين دول، احنا المسيحيين بنروح لله بوجه مكشوف. يعني ايه بوجه مكشوف؟ يعني من غير الحجاب، من غير البرقع، من غير القناع، فبنقدر نشوف ربنا، واحنا بنبقى عبارة عن مراية، وهذه المراية بتعكس المجد بتاع ربنا، واحنا بنعكس مجد ربنا، وهذا المجد اللي بنعكسه بيبقى في ازدياد يوم عن يوم يوم عن يوم. كل ما المراية بتاعتنا دي بتنضف، كل ما بقدر اعكس مجد اكتر من الاول. وادي معنى ان احنا بنعكس من او بنترقى من مجد الى مجد. تعالوا نقرا الكلام ده تاني عشان احنا هنربط ما بين الكلام ده وبين الاصحاح اللي احنا هناخده. بيقول ايه؟ فاذا لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة، وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو اسرائيل الى نهاية الزائل، بل اغلظت اذهانهم، لانه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح. البرقع ده موجود، وبالتالي لما بيبصوا في العهد القديم بتاعهم مش قادرين يفهموا، مش قادرين يفهموا ان هذا العهد القديم بيتنبأ وبيتكلم عن المسيح. مش فاهمين حاجة، مش فاهمين حاجة، لان في برقع. لكن لما يرجعوا للمسيح يعني يتنازلوا عن المجد الذاتي، ويتنازلوا عن الحسد اللي جواهم، ويتنازلوا عن الكبرياء اللي جواهم، يوم يقدروا يشوفوا المسيح في العهد القديم بتاعهم ويؤمنوا. ولكن عندما يرجع الى الرب يرفع البرقع. واما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة. احنا المرآة، المرآة هي احنا، نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد كما من الرب الروح. ده اللي احنا قلناه الدور اللي فات، مش هنعيده تاني، ولكن معناه واضح. معناه واضح ان كل ما بنقرب من ربنا وبنقدم توبة، المراية بتاعتنا بيحصل لها ايه؟ بتتنقى، وبالتالي بنقدر نعكس مجد ربنا والناس يشوفوا فينا مجد ربنا. الكلام ده واضح؟ الناس بيقدروا يشوفوا فينا مجد ربنا. طب الكلام ده بالنسبة لليهود، طب وبالنسبة لنا احنا المسيحيين الوضع ايه؟ يعني بالنسبة لليهود كان في برقع، والبرقع حاجز الرؤية، وبالتالي مش قادرين يدركوا ايه مفهوم العهد القديم، وبيتكلم عن مين، وليه بيتكلم عن المسيح، وازاي بيتكلم عن المسيح، مش قادرين يدركوا بسبب البرقع اللي على وشهم. طب بالنسبة لنا احنا المسيحيين الوضع ايه؟ نفس الحكاية برضو، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. نفس الحكاية طبعا، نفس الحكاية. في ناس كتيرة من المسيحيين البرقع موجود عليهم، وبيقروا الانجيل ولك مش فاهمين الانجيل، مش فاهمين الانجيل. الانسان المسيحي النقي التائب لما يروح لربنا مجد الله ينعكس عليه، نور الله ينعكس عليه، مجد الله ونور الله ينعكس عليه، والناس يروا فيه نور الله ويروا فيه مجد الله، يروا فيه نور الله ويروا فيه مجد الله. ولو كان إنسان عايش في الخطية ومنغمس في شهواته وملذاته، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الملايا بتاعته طوست طوست، هتلاقي فيه اكوام طين على الملايا، مش قادر يعكس مجد الله. احنا مش بس بنعكس مجد الله، لا، ده احنا المسيح بيحيا فينا، المسيح بيحيا فينا. ده الحكاية مش بس مراية بنعكس بيها مجد الله، لا، ده أنا حياتي عبارة عن المسيح بيحيا فيا. طب لو كان المسيح بيحيا فيا، يبقى تصرفاتي هتكون شكلها ايه؟ لو المسيح بيحيا فيا فعلا، يبقى تصرفاتي اقدر اسميها ايه؟ طب ايه علاقتها بالانجيل؟ عشان السؤال سهل، ايه علاقتها بالانجيل؟ ايه علاقة تصرفاتي واعمالي بالنسبة للانجيل؟ ايه علاقتها بالانجيل؟ هي الانجيل متطبق بالضبط كده، ابقى انا عايش الانجيل، ابقى انا انجيل مقروء من الناس. لان لسبب بسيط خالص، ان الانجيل ده عبارة عن كلمة الله. طب اذا كان المسيح بيحيا فيا، طب المسيح هو ايه؟ هو كلمة الله. طب اذا كان المسيح بيحيا فيا اللي هو كلمة الله، فبيخليني اتصرف وفقا للي هو كتبه في الانجيل، ابقى انا عبارة عن انجيل معاش، الناس شايفين قدامهم انجيل مقروء. طب ولو كانت المراية بتاعتي متطوصة، هل المسيح يحيا فيا؟ لا. ايه اللي يخليني، تعالوا نقرا الايه، لان الاصحاح ده كله ملخصه الايه الشهيره، مع المسيح صلبت فايه؟ فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. يبقى الشرط عشان المسيح يحيا فيا ان انا اصلب، ان انا اموت. يعني ايه اصلب اموت؟ اموت عن الخطية، اموت عن شهواتي، اموت عن ملذاتي، لا واكتر من كده، اواجه الالام اللي في العالم والضيقات اللي في العالم، وبالذات بالنسبة للخدام اللي بيلاقوا كل يوم كميات من المشاكل لا حصر لها، تخليهم يتخنقوا، تخليهم يتخنقوا. ده في خدام من كتر ما بيقابلوا من مشاكل بيعيطوا، بيعيطوا، بيموتوا كل يوم من كتر المشاكل اللي بيقابلوها.
واخدين بالكم؟ ف ده زي ما قال بولس الرسول من اجلك نمات كل النهار. ده لو فعلا واحد وصل لهذا المستوى انه يموت كل النهار ويصلب نفسه عن الخطايا وعن الشهوات، لو واحد قدر يوصل لدي، اولا المسيح هو هيموت لانه مع المسيح صلب فاحيا. مين بقى اللي هيحيا؟ المسيح هو اللي بيحيا فيا. حاجتين هيحصلوا، المسيح لما يحيا فيا هبقى انا انجيل مقروء من جميع الناس، مش لازم اتكلم، مش لازم ابشر، مش لازم اوعظ، ولكن كفاية الناس تشوف انا بتصرف ازاي، كفاية الناس تشوف انا بتصرف ازاي، لانهم هيشوفوا قدامهم انجيل معاش. الحاجة التانية النور بتاع المسيح اللي فيا، انا كمراية هعكس هذا النور. طيب العكس، لو كان انسان مش عايز يموت مع المسيح وعايش حياته بالطول وبالعرض زي ما بيقولوا، ايه اللي هيحصل؟ المرايا بتاعته هتحصل لها ايه؟ هتطوس، مش هيعكس مجد المسيح. طب من ناحية بقى اعماله وتصرفاته، هتبقى ايه اعماله وتصرفاته؟ ما هو ده دارس انجيل، ده في ناس دارس انجيل كويس قوي ويقعد يحاورك بالانجيل لكن حياته مختلفة تماما عن الانجيل. نوم نسميه انجيل ايه؟ مكتوم، انجيل مكتوم. ففي واحد الانجيل بالنسبة له معلن، عايش انجيل مفتوح ومعلن قدام الناس، وفي واحد تاني عايش كانجيل مكتوم. يقول لك انا مش بفهم الانجيل. ايه الانجيل؟ انا مش مفهوم كلام الانجيل. طب مش بفهم، مش فاهمه ليه؟ مش فاهمه ليه؟ بصراحة لانك انت عايش غلط. ما الانجيل مكتوب للناس كلها، الانجيل مكتوب لاي واحد يفهمه ويعيش بيه، لكن انت مش قادر تعيش بيه لان المسيح مش بيحيا فيك. لو كان المسيح بيحيا فيك هتدرك الانجيل بيقول ايه وهتفهم ايه المكتوب في الانجيل. يا جماعة مش لازم الانجيل يتفهم حرف حرف وكلمة كلمة، ولكن الرسالة بتاعت الانجيل بتوصل لاي واحد. الانجيل مش مكتوب للعلماء والباحثين والمدققين، الانجيل مكتوب للبسطاء ومكتوب للعلماء ومكتوب لكل واحد، مكتوب لكل واحد. في ناس مثلا بيعيبوا على الكتاب المقدس انه في الاصحاح الاولاني من سفر التكوين ما جابلناش التفاصيل بتاعة الخليقة وازاي تمت الخليقة. طب لو كان جابها بالتفاصيل مين اللي كان هيفهمها؟ طب انا هسألكم سؤال، لحد النهاردة كم واحد عارف تفاصيل الخليقة وفاهم اللي بيقوله؟ ده لحد النهاردة عمين بعده صواريخ ومراكب فضاء عشان يفهموا الخليقة دي تمت ازاي. كل اللي بتقال عبارة عن نظريات. ربنا مش هيكتب لي علم بحيث ان الانسان البسيط يتعقد منه، ولكن ربنا بيكتب لي محبة. انا لما اقرأ هذا الاصحاح ببساطة ادرك محبة الله بالنسبة لي. فربنا مش بيديني علم، مش بيديني فلسفة، ولكن ربنا بيديني محبة، بيديني الطريق اللي امشي بيه عشان خاطر اوصل السماء. ربنا مش بيديني علم. فالموضوع مش علم وصفصفة، الموضوع بمنتهى البساطة هل انت نقي وعايش في حياة توبة؟ انا اظن حكيت لكم كتير حكاية البنت اللي كانت في المستشفى القبطي، مش حكيتها لكم؟ فاكرينها الحكاية دي؟ البنت كان جالها بعيد عنكم سرطان وقطع رجلها، كانت هتموت. وبعد ما ناولتها اول مرة هم بعتوني عشان اناولها، فسألت هناك وعرفت انها مش هتعيش اكتر من شهرين، وكانت عندها 18 سنة تقريبا. فمرة بسألها بقول لها يعني انت تعرف تقري؟ فقالت لي لا. فكنت نفسي اجيب لها الانجيل، طبعا ما بعرفش اقرا خلاص بطلت اجيب انجيل. بعد مدة بحوالي شهر لقيتها بتقول لي ممكن تقرا لي في الانجيل يا ابونا، وكانت وصلت بقى الحاله تعبانه جدا جدا جدا. ولكن اشهد امام الله ان هذه البنت اول ما شفتها كانت عنيفه جدا 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 ومتخانقه مع كل الناس اللي حواليها، ولكن في الاخر البنت دي اصبحت وديعه وداعه غير عاديه. ربنا نقاها قبل ياخدها السماء، نقاها قبل ياخدها السماء. فجت في الاخر بتقول لي ممكن تقرا الانجيل؟ قلت لها جبت الانجيل منين يا حبيبتي؟ قالت لي في ناس جابوا لي الانجيل. فقلت اقرا لها ايه الجهله دي؟ يعني ما تعرفش تقرا وتكتب، واقرا لها ايه؟ ما انا اخاف انها تقول لي فسر لي وانا مش عارف افسر لها، لانها مش هتفهم حاجه. فقلت اقرا لها اسهل حاجه في الكتاب، رحت منقي الموعظه على الجبل ورحت لقيت اقرا، رحت قاري اصحاح بحاله. وبعدين قلت اكيد ينشام ولا كلمه من اللي انا قلته. فبقول لها مريم انت فهمتي حاجه؟ فراحت مفتحه عينيها، كانت مغمضه عينيها وبتسمع. راحت مفتحه عينيها وقالت لي ما انت فاكرني حماره يا ابونا؟ فقلت لها فهمتي ايه؟ سمعت الاصحاح بشرحه، سمعت الاصحاح بشرحه. الانجيل بالنسبه لها ما بقاش مكتوم، الانجيل واضح، الانجيل واضح. لان القلب كل ما بيتنقى كل ما بيقدر يكتشف المعاني اللي في الانجيل. ولكن طول ما احنا في خطيه ما بقدرش اكتشف المعاني اللي في الانجيل. الموضوع مش علم، الموضوع مش فلسفه، بدليل ان القديس اغسطينوس لما كان الفيلسوف العظيم اغسطينوس ادوله الانجيل يقراه، فلما قراه قال ايه الكتاب ده؟ ده يعني اقل من اي كتاب من كتب ششرون الفيلسوف الروماني، وكان هو يحب فلسفه ششرون، قال ده مستوى اقل من كتب ششرون. ايه ده يعني؟ وركنه. لما تحول اغسطينوس الى القديس اغسطينوس ما كانش بيقدر يقرا الكتاب المقدس الا هو بيبكي. وهو اللي قال التعبير ده، لما قريت الكتاب المقدس من فوق ما فهمتوش، ولما قريت الكتاب المقدس من تحت فهمته. فاهمين يعني ايه؟ يعني لما قريته وانا بحكم عليه ما فهمتوش، لكن لما قريته وانا حمار وانا مش فاهم فهمته، ادركته، فهمت ايه ده. الواحد يقعد من الكتاب المقدس يقول يا رب علمني، بس كل ما الانسان بيكون نقي كل ما بيقدر. اولا انا زي ما قلت لكم حاجتين مهمين قوي. الحاجه الاولانيه ان انا كل ما بكون في حاله نقاوه وحاله توبه اقدر افهم الكتاب المقدس، اقدر اتصرف زي الكتاب المقدس ما بيقول، واصبح انجيل معاش، انجيل معلن. والحاجه الثانيه اكون كمرايه بتعكس مجد الله. والعكس، كل ما اكون عايش في خطيه اقرا الكتاب المقدس اقول مش فاهم حاجه، ايه ده؟ ايه اللي بيقول ايه ده؟ مش فاهم حاجه، مش فاهم ايه اللي بيتقال، وممكن قاعد اتريق عليه. ممكن في ناس بتوصل هتتريق على الكتاب المقدس. من ضربك على خدك الايمن ادر له الايسر، يقول ايه ده؟ ايه ده اللي بيقولوه ده؟ وينتقد الانجيل ويتريق عليه. اذا هناك انسان اسميه صاحب، او مش اسميه صاحب، اسميه انجيل مكتوم. ده اللي عايش في الخطيه، ده انجيل مكتوم. يمكن دارس الكتاب المقدس، انا شفت دراسات للكتاب المقدس، اما يجي يقول لك الفعل ده ذكر كذا مره في الكتاب المقدس، جه بالصوره الفلانيه كذا مره. دراسات تعقد، دراسات تعقد، ودارسين يوناني وعبري، لكن مفيش روحانية، محدش بيطبق الكلام ده. ده دراسة من أجل الدراسة، ده دراسة عشان المعاهد اللي بيدرسوا فيها وبيدرسوا فيها، لكن محدش بيدرس كتاب عشان يكون إنجيل معاش. فهمتوا يعني إيه إنجيل مكتوم وإنجيل معلن؟ هو ده اللي احنا هنشوفه في الاصحاح الرابع. اذا الاصحاح الثالث كان بينتهي بان اليهود على عينيهم برقع، على عينيهم برقع، مش قادرين يفهموا الكتاب. الاصحاح الرابع اللي احنا هندرسه او اللي احنا اتكلمنا عنه كمقدمة دلوقتي نفس الموضوع. هل احنا على عينينا برقع واحنا انجيل مكتوم، ولا احنا البرقع اتشال من على عينينا واصبحنا انجيل معاش؟ ادي الكرازة. الكرازة زي ما قلت لكم النهاردة مش ان انا امشي في ميدان التحرير وبشر بالمسيح المصلوب او بالثلاث اقانيم، ما حدش طلب مني كده، ولكن الكرازة النهاردة انك تكون انجيل معاش وتعيش كانجيل معاش في المجتمع. ده اللي مطلوب مني، ان انا اعيش كانجيل معاش مش انجيل مكتوم. اتفهم ايه الفرق بين الانجيل المكتوم والانجيل المعاش؟ هو كانت نقلة لطيفة جدا من بولس الرسول. الاول بيتكلم على اليهود وازاي ان اليهود عليهم برقع، طبعا قال يا جماعة الحكاية مش اليهود بس، ده احنا كمان في مننا ناس على عينيها برقع والانجيل مش قادرين يفهموه، وبالتالي عبارة عن انجيل مكتوم. تعالوا بقى نرى الاصحاح الرابع. من اجل ذلك اذ لنا